بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس السابق بعض المسائل. طيب عندما السؤال عندك أخي، إذا استأجر إنسان أرضا فعلى من الزكاة وزرعها وأثمرت؟ الزكاة على المستأجر أو صاحب الأرض؟ الزكاة على المستأجر إذا كان الاستئجار بشيء معلوم، وإن كانت بالمزارعة بالثلث والربع والنصف عليهما كل بقدر نصيبه. ومن زرع في أرض فيها خراج لبيت المال هل يكفيه عن الزكاة؟ يجتمع عليه الأمران. حديث لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم، ما حاله؟ في يحيى بن عنبسة والضاع. طيب وصلنا إلى المسألة الرابعة عشرة، يقول ما الفرق بين البر والشعير والحنطة والدغيق؟ البر صنف والشعير صنف، الحنطة هي البر نفسها، والدقيق يطلق على المطحون من هذه كلها دقيق، والذي اشتهر بين الناس اطلاقه عندنا اطلاقه على دقيق على طحين البر، اشتهر اطلاقه في هذه الآونة على ذلك، لكن هو يطلق على جميع طحين ما يطحن من الحبوب دقيق، دقيق بر أو دقيق ذرة أو دقيق دخن أو دقيق شعير، كله يطلق عليه دقيق، ما طحين منه فهو دقيق. يقول متى تخرج الزكاة على المزارعين؟ بعد القسمة أو قبلها؟ لأن النصاب قد ينقص بعد القسمة. قبل، نعم، ينظر بعد القسمة، من كان له نصاب عليه زكاة، وإن كان كل واحد منهم بعد القسمة له نصاب فيستوي الأمران، سواء أخرج قبل أو بعد يستوي الأمران، لكن من كان نصيبه قليل لم يبلغ النصاب فلا زكاة عليه. مثل المشاركة، لو اشترك رجلان في أرض أو أخوان لهما أرض زرعاها كل معه نصفها وأخرجت ثمانية أوسق، هل فيها زكاة؟ ما فيها، لأن هذا معه أربعة وهذا معه أربعة أوسق، نفس الكلام. قال المسألة الرابعة عشرة، هل يجب إخراج الزكاة من عين المال الذي وجبت فيه الزكاة أم لا؟ بمعنى لو أخرجها من غير جنس ما عنده أو من غير ما عنده لكن من نفس الجنس، وجب عليه غنم فاشترى غنمة وأخرجها، واشترى شاة وأخرجها، هل تجزو؟ نعم تجزو، القصد أنه من نفس الجنس، عليه زبيب اشترى زبيبا وأخرجه، أو كان عنده زبيب قبله وأخرجه، إلا أنه لا يقصد الخبيث أو الرديء، ما يصلح، ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخره. وأيضا الأفضل أن يخرج من الجديد لأنه أجود. قال الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله في المحلى، ولا خلاف بين أحد من الأمة من زمننا إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن من وجبت عليه زكاة بر أو شعير أو تمر أو فضة أو ذهب أو إبر أو بقر أو غنم فأعطى زكاته الواجبة عليه من غير ذلك الزرع ومن غير ذلك التمر ومن غير ذلك الذهب ومن غير تلك الفضة ومن غير تلك الإبل ومن غير تلك البقر ومن غير تلك الغنم فإنه لا يمنع من ذلك ولا يكره ذلك له، بل سواء أعطى من تلك العين أو مما عنده من غيرها أو مما يشتري أو مما يوهب أو مما يستقرض، انتهى المرض. هذا جزم بالإجماع في أنه يجزى. ذلك لأنه جنس واحد ونوع واحد. طيب. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرجتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه الخمسة إلا ابن ماجة وصححه ابن حبان والحاكم. قال ضعيف أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وأحمد وابن حبان والحاكم كلهم من طريق خبيب بن عبد الرحمن الأنصاري عن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار عن سهل بن أبي حثمة به، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن مسعود. فقد أخرج الحاكم بإسناد صحيح من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب بعثه إلى خرس التمر فقال إذا أتيت أرضا فخرصها ودع لهم ما يأكلون. فالراجح في الحديث الوقف على عمر باللفظ المذكور والله أعلم. إذن هذا هو الراجح أنه موقف على عمر ولفظه إذا أتيت أرضا فخرصها ودع لهم ما يأكلون. ومعنى الحديث أنه كانوا إذا أدركت الثمار فبدأ صلاحها، إذا بدأ صلاحها كما تقدم معنا تعلقت الزكاة بالذمة، فكانوا يبعثون أهل الخرص الخارصين أهل المعرفة والتقدير يذهبون ويخرصون النخل كم يأتي منه تمرا، فهم يرونه رطبا في الأشجار ويقولون هذا يخرج منه كذا وكذا وسق من التمر، كذا وكذا وسقا من التمر، فبعد ذلك يأكلون منه ما شاءوا ويهدون ما شاءوا ويتصدقون بما شاءوا. فإذا جاء وقت التمر أخرجوا ذلك القدر الذي خرصه عليهم الخالص. مثلا جاء إلى المزرعة ورأى النخيل ورآها قد حملت بالرطب، فيقول هذه النخيل ستخرج 10 أوسق من التمر، هذه النخيل تخرج 10 أوسق من التمر. بعد ذلك أهل النخيل يأكلون منه ما شاءوا، يهدون، يتصدقون، فإذا تحول إلى تمر يأتي ويأخذ على المقدار الذي خرصه، 10 أوسق كم فيها؟ إذا كان بماء السماء العشر، كم العشر؟ وسق عليه وسق، فيطالبهم بوسق من التمر حتى وإن كان ما بقي إلا أقل، لأنهم قد أكلوا وأهدوا وتصدقوا. ثم هذا الحديث الذي في الباب فيه أن الخارص يترك لهم جزءا لا يخرصه للأكل، إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلثة، يعني ثلث لا تخرصه، فإن لم تدعوا الثلثة فدعوا الربع، يعني إن كان ولا بد أو أقل شيء تترك الربع، فدعوا الربع يعني الربع بدون خرص، هذا للأكل. هذا هو المغراد بالحديث، الحديث ضعيف. وفي الأثر الموقوف عن عمر قال دع لهم ما يأكلون، أي دع لهم جزءا لا تخرصه. فمثلا يقول هذه 10 من النخيل نأخرها لا نخرصها، هذه قدر ما يأكلون، والباقي نخرصه يخرج منه قدر 9 أوسق أو قدر 8 أوسق. طيب، هذا هو المراد، أنه يترك شيئا لا يخرصه عليهم في الزكاة من أجل الأكل. طيب، نرجع الآن إلى المسائل المذكورة بعد أن عرفنا معنى الحديث والأثر. قال المسائل والأحكام المستفادة من الحديث. المسألة الأولى معنى الخرص والحكمة منه. قال الحافظ بن حجر رحمه الله والخرص بفتح المعجمة وحكي كسرها آخر، وبسكون الراء بعدها مهملة، هو حجر ما على النخل من الرطب تمرى، معنى التقدير، وأهل الخبرة يقدرون فيه تقديرا نعم قويا. حكى الترمذي عن بعض أهل العلم أن تفسيره أن الثمار إذا أدركت من الرطب والعنب مما تجب فيه الزكاة بعث السلطان خارصا ينظر فيقول يخرج من هذا كذا وكذا زبيبا وكذا وكذا تمرا فيحصيه وينظر مبلغ العشر فيثبته عليهم، يكتب عليهم عنده أن آل فلان عندهم كذا وكذا، ويخلي بينهم وبين الثمار، فإذا جاء وقت الجذاذ أخذ منهم العشر انتهى. وفائدة الخرص التوسع على أرباب الثمار في التناول منها والبيع من زهوها، قد يحب أيضا أن يبيع يتعجل له بيعا للرطاب أو للعنب فيبيع منه، وإيثار الأهل والجيران والفقراء لأن في منعهم منها تضييقا لا يخفى. المسألة الثانية حكم الخرص، يعني هل يعمل به أو لا؟ نعم الأدلة جاءت متكاثرة في العمل به. ذهب جمهور أهل العلم إلى مشروعيته، واستدلوا بحديث الباب وبحديث أبي حميد الساعدي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم خرج إلى تبوك، فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، فقال لها النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه اخرصوا، وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أوسق، فقال لها احصي ما يخرج منها. فلما رجع قال للمرأة كم جاء حديقتك؟ قالت 10 أوسق كخراص رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وافق ما قدره النبي عليه الصلاة والسلام. واستدل بحديث جابر رضي الله عنه عند أبي داود قال لما أفاء الله على رسوله خيبر فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما كانوا، أي جعل الأرض بأيديهم يزرعون ويساقون على النخيل ويدفعون نصف الثمرة، وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم، وفي رواية فخرصها عبد الله بن رواحة 40,000 وسق. وزعم أن اليهود لما خيرهم بن رواحة أخذ التمرة وعليهم 20,000 وسق. وجاء في بعض الروايات في غير حديث جابر قالوا أكثرت علينا يا ابن رواحة، قال أنا علي خرص النخيل وأعطيكم بالذي قلت، يعني لكم نفس ما قلت، أنا خرصت النخيل مثلا 40,000 وسق لكم 20,000 وسق، فإذا أكثرت عليكم فلكم نفس ما قدرته. قالوا هذا هو العدل وبه تقوم السماء والأرض، يعني لكم النصف على خرصي الذي خرصته. وقد حسن العلامة الوادعي رحمه الله في الجامع الصحيح، فالآن استخدم النبي عليه الصلاة والسلام الخرص وبعث عبد الله بن رواحة على ذلك. طيب فلماذا الخرص هو عبارة عن تقدير؟ قد يقول قائل كيف نأخذ هذه حقوق، لماذا تؤخذ بالتقدير؟ ما الجواب؟ نعم نعم خالد، يعني هذه مسألة نعم. أولا الخرص هو يكون لأهل المعرفة والخبرة وفي الغالب لا يخطئ، وإذا زاد شيئا يسيرا أو نقص شيئا يسيرا فهذا يعني نادر، وأيضا تسامح الشرع في ذلك للمصالح التي ذكرت قبل والله المستعان. ولذلك الحنفية ردوا أحاديث الخرص لأنها قالوا تخمين وتقدير والحقوق لا ينبغي فيها ذلك. قال وذهب إلى عدم مشروعية الشعب والثور وأصحاب الرأي. قال الخطابي رحمه الله أنكر أصحاب الرأي الخرص، وقال بعضهم إنما كان يفعل تخويفا للمزارعين لئلا يخونوا لا ليلزم به الحكم. وهذا خلاف ما جاء في حديث عبد الله بن رواحة، قال أنا علي خرص النخيل وآتيكم بالذي قلت. قالوا هذا هو الحق. وأيضا كونها إنما هي تخويف للمزارعين هذا خلاف الظاهر. قال لئلا يخونوا لا ليلزم به الحكم لأنه تخمين وغرور، أو كان يجوز قبل تحريم الربا والقمار. فتعقب الخطابي بأن تحريم الربا والميسر متقدم، والخرص عمل به في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات، ثم أبو بكر وعمر فمن بعدهم، ولم ينقل عن أحد منهم لا من التابعين تركه إلا عن الشعبي. قال وأما قولهم إنه تخمين وغرور فليس كذلك، بل هو اجتهاد في معرفة مقدار التمر وإدراكه بالخرص الذي هو نوع من المقادير. انتهى. لأن هذا ليس من باب الغرر، بل الخرص يعمل به ولا ونعم، ويحتاج إليه الأمة، تحتاج إليه بكثرة. كم من إنسان يحتاج أن يبيع مزرعته جملة، فما معهم إلا الخرص، وإلا يشق عليهم مشقة كبيرة أن يبقى ويجمع ويجمعها في نعم في سلال أو في أكياس. فالخرص ما زال يعمل به، وهذه الأدلة تدل عليه، ورد الدليل للقياسات باطل. قال الحافظ بن حجر رحمه الله واختلف القائلون به هل هو واجب أو مستحب، فحكى الصيمري من الشافعية وجها بوجوبه، وقال الجمهور هو مستحب إلا إن تعلق به حق لمحجور مثلا، أو كان شركاءه غير مؤتمنين فيجب لحفظ مال الغير. يعني الأصل فيه أنه مجرد مشروع مستحب، أما الوجوب فإذا تعلق به واجب، إذا تعلق به واجب، لا يجب إلا إذا تعلق به أمر آخر واجب. المسألة الثالثة، هل يترك لصاحب النخل شيء ليأكلونه ولا يخرص عليهم، بمعنى ما يخرص جميع المزرعة أو جميع النخيل، يترك لهم شيء ما يخرص عليهم. نعم، عندنا حديث سالم بن أبي حاتم استثنى الثلث والربع، وعند أثر عمر ما استثنى دع لهم ما يأكلون بدون خرص. هل في حديث جابر أنه ترك لليهود شيئا، أو ظاهر حديث أنه خرصها كلها؟ ما هو ظاهر حديث جابر بن عبد الله أنه خرصها كاملا؟ قال الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح بعد أن ذكر حديث سهل بن أبي حثمة الذي في الباب، وقال بظاهره الليث وأحمد وإسحاق وغيرهم، قال وفهم منه أبو عبيد في كتاب الأموال أنه القدر الذي يأكلونه بحسب احتياجهم إليه، فقال يترك قدر احتياجهم. وقال مالك وسفيان لا يترك لهم شيء، يعني يخرص كاملا. هذا هو الموافق لحديث جابر لما بعث عبد الله بن رواحة، وهو المشهور عن الشافعي أن الخرص على جميع المزرعة، لأن الله عز وجل أوجب في الجميع فيما سقط السماء العشر، فأنت إذا خرجت الثلث ما ستأتي بالعشر كاملا، إذا خرجت الثلث ما خرصته، ما سيخرج من عشر المحصول كاملا. فقال وهو المشهور عن الشافعي قال ابن العربي والمتحصل من صحيح النظر. ابن العربي هو المالكي صاحب أحكام القرآن، ليس هو ابن عربي الصوفي، هذا مالكي بالتعريف ابن العربي وصاحب عارضة الأحوذي على الترمذي. قال والمتحصل من صحيح النظر أن يعمل بالحديث وهو قدر المؤنة، ولقد جربناه فوجدناه كذلك في الأغلب مما يؤكل رطبا انتهى كلام الحافظ. قلت وما ذهب إليه الشافعي ومالك والصواب؟ ما هو؟ أنه يخرس كله أو يترك؟ يخرس كاملا. وما فائدة الخرس؟ الفائدة أننا نترك لهم بعد ذلك يأكلوا منه ما شاءوا ويهدوا ويبيعوا ويتصدقوا. قال ابن عربي المتحصل من صنام. قلت وما ذهب إليه الشافعي ومالك هو الصواب، وهو مذهب إسحاق وهو مذهب أصحاب الرأي، وقد خالفوا مذهبهم هنا في الاحتجاج بقول الصحابي إذا لم يوجد له مخالف، يعني مالك والشافعي وأصحاب الرأي. ما من قواعد المالكية والشافعية الاحتجاج بقول الصحابي إذا لم يوجد له مخالف، وهنا عندنا أثر من؟ أثر عمر أنه قال دع لهم ما يأكلون، فهذا يدل أنها ليست قاعدة مضطردة، ممكن تستأنس بها في بعض المواضع. أما جعلها يعني جعل هذه القاعدة كالنص من القرآن والسنة لا يخالف، فيه نظر، فيه نظر. ولذلك كثر من ابن حزم الاعتراض على الأئمة بأقوال الصحابة، يقول خالفتم الصحابة في مسألة كذا وخالفتم في كذا ولا يجد لهم مخالف، لأنهم في بعض المواضع يجعلونها حجة، لكن يستأنس بذلك، بلا شك أنه يستأنس به إذا لم يوجد في المسألة إلا قول الصحابي ولم تجد نصا صريحا، فقولهم مقدم والله المستعان. لكن عندنا هنا نصوص ظاهرها أنها أن الخرص يقع على الجميع، كما في إرسال عبد الله بن رواحة. وقد تقدم أن أثر عمر أنه يترك لهم قدر ما يأكلون ولا يعلم له مخالف. وأما حديث سالم أبي حثمة فقد تقدم أنه ضعيف، وظاهر حديث أبي حميد وحديث جابر الذين تقدما أنه لم يترك لهم قدر ما يأكلون، والله أعلم. المسألة الرابعة، يجوز أن يعني عليه أن يتقي الله، ينظر ما كم أكل يقدر، يقول أخل يجوز له أن صاحب الزرع أن يأكل من ثمره يتصرف منه قبل أن تخرص عليه. نعم هو هذا، يعني يتقي الله في ذلك، وإذا جاء الخارس يخبره أنه قد أكل كذا وكذا أو قد باع منه كذا وكذا حتى يحسب عليه. المسألة الرابعة، إذا تلف النخل بعد أن خرص. قال ابن منذر رحمه الله أجمع العلم على أن الخارس إذا خرص الثمرة ثم أصابته جائحة فلا شيء عليه إذا كان قبل الجذاذ. قال ابن قدامة رحمه الله لا نعلم فيه خلافا، أن أصابته الآفة قبل أن يحرزه. قلت قد خالف ابن حزم، وابن حزم محجوج بإجماع الذي نقله ابن المنذر، ابن المنذر أقدم منه، ابن المنذر أقدم منه وهو محجوج بالإجماع قبله. والراجح قول الجمهور، يعني على اعتبار خلاف ابن حزم فيكون قول الجمهور، وإلا فهو محجوج بالإجماع قبله. والراجح قول الجمهور وكذلك الزرع إذا تلف بعد بدو صلاحه فلا شيء عليه، فلا شيء على صاحبها، والله أعلم. المسألة الخامسة، هل يكفي الخارص الواحد أم لابد من اثنين؟ ما من يأتي؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن رواحة وهو واحد، وعمر بعث سعد بن أبي حطمة وهو واحد. قال الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح: وهل يكفي خارس واحد عارف ثقة أو لابد من اثنين؟ وهما قولان للشافعي والجمهور على الأول، من الخارس الواحد العارف كافي. قلت: يدل على قول الجمهور إرسال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة على اليهود، وإرسال عمر رضي الله عنه سعد بن أبي حثمة رضي الله عنه كما تقدم، الله أعلم. قال الحافظ رحمه الله عن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا، رواه الخمسة وفيه انقطاع. قال ضعيف، ونخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب به، والانقطاع الذي أشار إليه الحافظ هو ما قاله أبو داود عقب الحديث: سعيد لم يسمع من عتاب شيئا. قلت: وقد اختلف فيه على الزهري، فرواه محمد بن صالح التمار وعبد الرحمن بن إسحاق وفيهما ضعف عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب، وخالفهما أكثر أصحاب الزهري فرواه عن الزهري مرسلا، منهم مالك وعقيل ومعمر بن جريج، ورجح الإرسال الدارقطني وأبو زرعة. انظر الإرواء، تنبيه: الحديث لم يخرجه أحمد، إذن الحديث ضعيف. بقي هل يخرص العنب أو ما يخرص العنب الذي يأتي منه الزبيب؟ نعم، يضعف عليهم ويخرصوا لأنهم يحتاجون كذلك، يحتاجون للأكل من والهدية والصدقة والبيع، فنفس ما يقال في النخيل يقال في العنب، وإن لم يثبت الحديث فالمعنى يقتضيه. قال: مسألة هل يخرص العنب كما يخرص النخل؟ قال الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح: واختلف أيضا هل يختص بالنخل أو يلحق به العنب أو يعم كل ما ينتفع به رطبا وجافا. وبالأول قال شريح القاضي، قال شريح القاضي وبعض أهل الظاهر، ما هو الأول؟ أنه يختص بالنخيل. والثاني قول الجمهور. ما هو الثاني؟ نعم، ما هو الثاني؟ من هناك يلتحق به العنب هكذا. وإلى الثالث نحى البخاري أنه يعم كل ما ينتفع به، يعني حتى المزروعات، حتى الزرع كالذرة، نعم كالبر والشعير، لكن في الحقيقة البر والشعير قليل الانتفاع به جدا، ما أكثر ما ينتفع به بعد جمع، لذلك ما جاء في الآثار ولا في الأحاديث خرص الذرة والشعير، البر والشعير، لأنهم ما كان ينتفعون به إلا لهذا، يجمعونه وبعدها بعد نعم بعد تيبيسه ثم حصاده ثم تصفيته ينتفعون به في طحنه وأكله. طيب، فالذي يظهر أن الذي جاء لخرص به هو النخل والعنب فقط. قال أبو عبد الله: سدد الله الذي يظهر الله أعلم، ودخول العنب في الخرص، لأن كثيرا من أصحاب العناب ينتفعون بها ويأكلون منها قبل تحويلها إلى زبيب. قال هذا: وننبه على أن العنب الذي لا يأتي منه زبيب ليس فيه زكاة على الصحيح خلافا للجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الزكاة في الزبيب، وإليه يميل العلامة العثيمين رحمه الله كما في مجموع فتاواه، قال: والأحوط أن يزكيه. إذا عندنا نحن هذا العنب الأحمر، هذا ما يأتي منه الزبيب، فإنما هو فاكهة، يعتبر فاكهة لا زكاة فيه، وإذا زكى احتياطا فلا بأس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك.